الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بالدين وأنعم علينا بالهداية لطريق المرسلين. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله التوفيق وبرد اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التعلم طلب العلم والمعرفة، والتعليم إيصال العلم والمعرفة وبذلهما للآخرين وبذلهما للآخرين. العلم في الإسلام لا حد له ولا نهاية. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن أمعن النظر وأحسن التفكير وتتبع الأسباب المبثوثة في الكون دله الخالق سبحانه على بعض أسرار خلقه. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه: سنريد آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وكل علم نافع فهو مطلوب شرعا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من سعى لنحو الأمية، حين جعل فداء أسرى بدر أن يعلم كل منهم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. ومهما كان مقام الإنسان عاليا ومنصبه ساميا، فإنه لا يستغني عن التعليم. فهذا نبي الله داود عليه السلام مع حصوله على الملك والنبوة لم يستغن عن تعليم الله إياه. قال الله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وموسى عليه السلام يلتمس من العبد الصالح مرافقته ليتعلم منه. قال تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وطلب منه المزيد، وقل رب زدني علما. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ميدان التربية والتعليم من أهم الميادين، أثره كبير في تنشئة الأجيال الذين هم قاعدة بناء المجتمعات والدول. ولما كان التغيير في المجتمعات والأمم يسير حسب سنة لا تتبدل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن ميدان التغيير التربية والتعليم، وجيل المتعلمين اليوم هم قادة مجتمع الجيل القادم. ولقد سارت التربية والتعليم في الواقع التاريخي للأمة، فكانت وسيلة هداية وطريقة خير للفرد والمجتمع والناس أجمعين. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول للأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التربية في الإسلام تؤسس على قيم الأمة ومبادئها، وبهذا نعلم أنه لا يمكن لأمة من الأمم أن تستعير مناهجها التعليمية من أمة أخرى. التربية الإسلامية تغذي العقل بالحقائق والمعاني، والنفس بالتربية والأخلاق، فنحن أمة نبي بعث بمكارم الأخلاق. وفي عصرنا يظهر جليا أن التعليم بلا تربية ضرره أكثر من نفعه. فالتقدم التقني في الأخبار الفضائية مثلا سخر للعرض الماجن والنجوم الفاضح، وقتل الحياء ووأد الفضيلة وتلويث العقول بالأفكار المنحرفة. وكذا التقدم العلمي في الحضارة المادية المعاصرة ولد قوى عظمى لكنها قوى همجية لا أخلاق تردعها ولا قيم تهذبها، هو سيطرة واستبداد وامتصاص ثروات الضعفاء وسحق الأبرياء. هذه الحضارة المادية ولد علمها الذي لم يهذبه جيل ولم يقومه خلق جيوشا جرارة ترتكب المذابح وتنحر السلام وتغتصب الفتيات، ونشأت في أحضان هذا العلم عصابات الاتجار بأعضاء البشر باعتبارها قطع غيار عالمية. إنه علم يجعل المنتمين له سترا لا وازع لهم ولا حياء. الثورة العلمية المادية لم توفر للناس طمأنينة القلب وسكينة النفس وهدوء الأعصاب والأمن الشامل والسلام العاجل، فالعالم ينزف من ويلات القتل الجماعي والتدمير الإبادي والتفجير الذي ينثر الأشلاء. العالم يئن من موت الضمير وفقدان الأخلاق، السرقة والاختلاس والغش والرشوة والترويج والخيانات وغيرها، شاع أمرها وفشى ضررها في العالم، والسبب هو غياب التربية مع التعليم. هذه مخرجات ما يسمى بالتربية الحديثة لا تقيم وزنا لدين أو خلق، تحرقها المصلحة والمنفعة، تشعل حروب وتدمر قرى من أجل المصالح والمنافع. إنها قوى لا تهتدي بنور الله. أما التعليم في الإسلام فأنموذج فريد وتكامل بديع مع التربية الإيمانية الراسخة. إنها تنشئ جيلا ربانيا يعمر الحياة، يبني الأرض، يقيم العقيدة في القلب والمشاعر والجوارح، يقوم بدور الخلافة لتحقيق العبودية لله، ولتكون سمة المخرجات جسدا طاهرا، قلبا مؤمنا، علما نافعا، وحضارة تستنير بهدى الله. التعليم في الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يربي الفرد وينمي شخصيته ويجعله يطلب التعليم ويسعى للنبوغ والريادة، للبناء لا للهدم، للخير لا للشر، للفضيلة لا للرذيلة. إنه لا يعتدي، لا يفسد، لا يدمر، يخشى من إراقة قطرة دم فضلا عن تدمير قرى وبيوت على الأطفال والنساء والأبرياء، كما تفعله جرافات أدعياء التقدم والحضارة. إخوة الإسلام، أول خطوات التعليم في الإسلام تهيئة القلب، تأديبه بأدب النبوة في الأمانة والصدق والاستقامة والعدل والإخلاص وصلاح الظاهر وطهارة السريرة إلى غير ذلك من المثل العليا. والمناهج والنصوص مهما كانت سامية لا يكون لها تأثير فعال إلا إذا تحولت إلى واقع متحرك وترجمة عملية بالتصرفات والسلوك والمشاعر والأفكار. فحاجتنا إلى القلوب العامرة بالإيمان ليست دون حاجتنا إلى الرؤوس المشحونة بالمعلومات. يخطئ كثيرا من يحصر التعليم في تكثيف المناهج وحشو المعلومات، ومع أهمية ذلك إلا أن تقدم الأمم يخاص بقدر التزامها بالقيم وتشبعها بالمبادئ وتمثلها بالأخلاق. إن أي حضارة وأمة لا تقوم مؤسساتها التعليمية على التربية الرشيدة واقعا عمليا وسلوكا واقعا في محاضن التربية والتعليم لا يمكن أن تسير طويلا مهما ارتفعت وتفننت في الوسائل والتقنية. والذي يعمق الأسى ويفجر الحزن تتبع بعض أبناء المسلمين جحر الضب الذي نهينا عنه وعدم الاعتبار بمآسي التعليم الذي التعليم المادي الذي لم يصبغ بنور الإيمان وهداية القرآن. وواقع الأمة يقتضي تغذية المناعة وتحسين الأجيال حذرا من أخطار مسبقة في العقيدة والفكر والسلوك. وهذا يتطلب من القائمين على التربية والتعليم تقييم مسارنا التربوي لصناعة الشخصية المسلمة السوية. والإهمال في تقويم السلوك أعظم خطرا وأشد فكا من الإهمال في تقويم المعارف والعلوم يتجاوز ضرره الفرد إلى المجتمع كله. هذه أم مسلمة ومربية واعية تجلي لابنها وللأجيال الهدف من التعليم وقيمة التربية. تقول أم سفيان الثوري الذي غدا في عصره علما وبين أقرانه نجما ساطعا: يا بني خذ هذه 10 دراهم وتعلم 10 أحاديث فإذا وجدتها تغير في جلستك ومشيتك وكلامك مع الناس فاقبل عليه وأنا أعينك بمغزل هذا وإلا فاترك فإني أخشى أن يكون وبالا عليك يوم القيامة. هذه المرأة المسلمة تؤسس في التربية والتعليم قاعدة كبرى: لا نفع للعلم بدون عمل ولا قيمة له بدون أثر في السلوك. نعم إن الأمة العظيمة وراءها تربية عظيمة. إخوة الإسلام أساس التربية والتعليم القرآن الكريم تفسيرا وفهما وتجويدا وحفظا، فهو النبع الذي لا ينضب والسعادة التي لا حد لها والعز المشيد والرقي المجيد الحميد. لم ترفع الأمة رأسا إلا بالقرآن ولم تنل العزة والمنعة إلا بتطبيق أحكامه. وحري بأمة الإسلام أن ترفع شأن القرآن في مناهجها وتعلي قدره ومقداره، تنتخب له أكفأ المعلمين وأفضل الأوقات، تنتخب له أكفأ المعلمين وأفضل الأوقات. لا يتصور يا أمة الإسلام أن تكون مادة القرآن جافة جامدة لا روح فيها ولا أثر لها في الفكر والسلوك والأخلاق. والأدهى أن نشهد ضعفا عاما في القراءة والتلاوة فضلا عن الفهم والتدبر. عن عبد الله بن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال الحسن البصري: والله ما تدبره من حفظ حروفه وأضاع حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ولا يرى للقرأ، قرأت القرآن كله ولم يرى للقرآن علي في خلق ولا عمل. وقال عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيدي إن حق تلاوتي أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. وهنا نريد من طلاب العلم أن يزنوا حالهم على ضوء هذه النصوص: أين موقعهم من فهم القرآن وما هو حظهم من هدايته؟ ما أجمل إخوة الإسلام أن تربط كل العلوم في الإسلام بالقرآن الكريم لتعيش الأجيال قلبا وقالبا مع القرآن وقريبا منه في كل منهج شرعي أو علمي. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، الآية، وفيها إشارة إلى علم الفلك والخلق البديع. وقال تعالى: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وفيها إشارة إلى علم النبات شكلا ولونا وحجما. وقال عز وجل: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وفيها إشارة إلى علم طبقات الأرض وما يتصل به، وبهذا تغذى المناهج على مختلف تخصصاتها، القلوب بعظمة الله وخشيته وإجلاله في كل وقت وحين وساعة. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إخوة الإسلام، التعليم في الإسلام يجعل للمرأة تميزا في المناهج يتلائم مع فطرتها وأنوثتها ووظيفتها. قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فإعجاز الفتاة ليس كإعجاز الفتاة. المرأة لم تعد لتصارع الرجل في المصنع والمتجر ولتكون كادحة ناصبة. إعجازها بما يناسب طبيعتها وينسجم مع وظيفتها. إعجازها لتكون زوجة تجعل بيت الزوجية جنة واربة الظلال، تتفيأ ظلالها أسرة سعيدة وأما تغدق حنانها على أطفالها وتحسن تربية أولادها. وأي خدمة للأمة والوطن أجل وأعظم من صنع الرجال وتربية الأجيال؟ فهذه هي الثروة الحقيقية للأمة. تجاهلت بعض المجتمعات طبيعة المرأة وتناست الفرق بين تركيبها وتركيب الرجل، فأودى بها ذلك في مهاوى التفكك والانهيار. نزلت المرأة إلى ميادين الرجال، جاهلته في ميادين العمل، تخلت عن تربية الأطفال، غفلت عن أنوثتها، ففسد المجتمع وفسد المنزل وتشرد الأطفال وضاع الزوج وتفتتت عرى الأسرة وساءت الأحوال. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولغتنا العربية رمز عزنا وعنوان مجدنا وأصالتنا وسيادتنا، واللسان العربي شعار الإسلام لارتباطه بأهم مقدسات المسلمين الكتاب والسنة. واعتياد اللغة الفصحى له أثر على العقل والدين والخلق كما ذكر ذلك العلماء، ويعاني الجيل المشهود ضعفا لغويا، وهذا مظهر من مظاهر تحلف الأمة. وحين تتهاوى اللغة تسقط معها أسس العقيدة ومعالم التاريخ وسيادة الأمة. واللغة العربية محدد إشراقها مع قشو العامية وتعدد اللهجات وسيطرة الإعلام الفضائي غير العربي ومزاحمة غيرها من اللغات. والعلاج تعزيز اللغة في مناهج ومحاضر التعليم وإحياء محبتها في نفوس الناشئة مع أهمية المساندة الإعلامية. ولم تعجز أمة حملت حضارة العالم 14 قرنا ومحدت بحضارات معاصرة، لم تعجز هذه اللغة عن تدريس العلوم كلها بلغتها في مدارسها وجامعاتها. وتعريف التعليم أسلم للغة الأمة، أسلم للغة الأمة وأحفظ لكرامتها وسيادتها. وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، ومنه التكلم بغير العربية إلا لحاجة. بل قال الإمام مالك رحمه الله: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منها. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا ما هم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا واستبد هدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مقبلين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وثبت حجتنا، وثبت ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.